بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. نسألك ربنا من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك ربنا من كل شر استعاذك منه عبدك ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الخامس والأربعين بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف بين يدي منزلة البصيرة، وهي منزلة عظيمة من منازل السائرين إلى الله رب العالمين. فبعد أن تكلمنا عن منزلة اليقظة انتقلنا إلى منزلة الفكرة، وصلنا إلى منزلة البصيرة وهي نور في القلب يبصر به العبد الوعد والوعيد، يبصر به القبر وما فيه والبعث وما فيه من أهوال، يبصر به الصراط، يبصر به الحساب، يبصر به الجنة والنار. وعلمنا أن البصيرة إخوتاه لها مراتب ثلاث. المرتبة الأولى من البصيرة، البصيرة بالأسماء والصفات. المرتبة الثانية، البصيرة الأمر والنهي. المرتبة الثالثة، البصيرة في الوعد والوعد. في هذا اللقاء سوف نقف أمام المرتبة الأولى من مراتب البصيرة، وهي البصيرة في الأسماء والصفات. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فالبصيرة في الأسماء والصفات، أي في أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى، ألا يتأثر بشبهة تعارض ما وصف الله به نفسه، فوصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل تكون الشبهة المعارضة لذلك عندك بمنزلة الشبه والشكوك في وجود الله تعالى، فكلاهما سواء في البلاء عند أهل البصائر، كلاهما سواء في البلاء عند أهل البصائر، فاللي عنده شبهة في الأسماء والصفات بالضبط كمن عنده شبهة وشك في وجود الله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى: أفي الله شك؟ الإجابة إيه؟ لا. يبقى اللي يشك في وجود الله يبقى يشك في الصفات. ولذلك ذكرنا من قبل حتى تستريح يطمئن قلبك في قضية الأسماء والصفات، قال أهل العلم أن المرأة يستطيع أن يصف من خلال أمور ثلاثة. يعني أنت ممكن تصف من خلال كم أمر؟ ثلاثة أمور. الأول أن ترى بعينك ما تريد أن تصفه أو من تريد أن تصفه، شفته بعينك فبتوصف بناء عن إيه؟ عن رؤية. معايا كده يا محمود؟ يعني أنا شفت محمود قدامه خلاص كده أقدر أوصفه؟ أقدر أوصفه. هقول محمود اللي قدامي ده لابس جاكيت أسود جلد صحيح، ولابس بنطلون جنسي جميل أهو، ولابس شراب أسود، وقاعد حاطط إيده على خده، هل يا ترى منصف للدرس ولا عنده هم؟ فإذا كان عنده هم نسأل الله تعالى أن يزيله وأن يفرج عنه، قل أمين. إذا كان منصف نسأل الله تعالى أن ينفعه بما يسمع. يبقى أنا وصفت محمود بناء على إيه؟ رؤية. خلاص كده؟ وصفه قدامي ومحمود، فأنا بوصف عن طريق إيه؟ رؤية. أدي واحد. الحالة الثانية اللي ممكن أوصف فيها الند أو الشبيه. الند أو الشبيه يعني إيه؟ محمود مش موجود معانا لكن له شبيه، له إيه؟ شبيه. فقالوا محمود شبه الحاج يوسف الجزائري اللي قاعد قدامنا ده، ده شبيهه بالضبط. فأنا ممكن أوصف محمود من خلال إيه؟ الحاج يوسف ده شكله، فأقول والله محمود شكله كده زي الحاج يوسف، يبقى لابس جاكيت بني وقاعد سند على الحيطة هو ومبتسم دايما ما شاء الله ربنا يبارك فيه، والابتسامة دي عبادة حقيقة. الحاج يوسف دايما مبتسم ربنا يرضى عليه، ويريت نتعلم منه جماعة الهدوء، ربنا يزيده هدوءا وثباتا. قولوا أمين. اللهم أمين. أسلم حاجة يا جماعة في الزمن اللي احنا عايشينه إنك تبعد عن مشكلات الناس، ما تختلط بالناس كثيرا، خليك دايما صامت كده إلا في الحق، ما تهدرش كتير بلغة الجزائريين، الهدرة كتير كما قال أهل العلم من السلف: من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه كثر عتابه، ومن كثر عتابه قلت هيبته. فنقول الحاج يوسف هادئ كثير الصمت مبتسم، يبقى أنا وصفت محمود من خلال شبيه. انت حاجة، يبقى دي تاني حاجة ان انت توصف من خلال ايه؟ شبيه. خلاص كده. الحالة الثالثة لا شفت ولا في ند، يبقى تقبل الخبر. تقبل ايه؟ الخبر. نطبق هذه القواعد في الوصف على رب العزة جل وعلا. الحالة الاولى: من منكم رأى ربه حتى يصفه؟ حد شاف الله؟ إذا ما ينفعش أوصفه عن طريق رؤية اللي ما شفتش. أدي واحد. معايا كده يا جماعة؟ طيب. اثنين: هل لله شبيه أو مثيل أو ند؟ ها؟ له شبيه؟ تعالى الله عن ذلك، فهو الواحد الأحد. يبقى ما أقدرش أوصف عن طريق إيه؟ الشبيه. بقيت لي آخر حالة اللي هي إيه؟ الخبر. خلي بالك أوي، بقالي إيه؟ اصحى معايا. الخبر. طب الخبر ده علشان نقبله لازم شروط. الشرط الأول أن يكون الخبر عن صادق، اللي بيخبرك يكون إيه؟ صادق. لو كذاب أخبرك بخبر تصدقه؟ أبدا، ده كذاب، نصدقه إزاي؟ صحيح؟ لو واحد أنت عارف عنه الكذب وجي قال لك خبر تصدقه؟ أبدا، هبقى متردد وهبحث ورا منه وهسأل وعايز أتثبت وأتأكد لأن إيه؟ كذاب. طيب يبقى عشان أقبل الخبر أول شرط يكون الذي جاء بالخبر إيه؟ صادق. اثنين، أن يكون الذي جاء بالخبر عالم. واحد جاهل جاب لي خبر معين يحتاج لعلم، هنصدقه؟ لا، عشان أصدقه لازم يكون عالم بما يخبر. ثلاثة، يكون الخبر جاء عن صاحب بيان وفصاحة ولا إيه؟ يبين، يوضح. طيب لو جالك الخبر عن واحد مش عارف يتكلم، مش عارف يبين، هتفهم؟ أبدا، ومش أقبله. زي كده بعض إخواننا ربنا بارك فيهم بيأكلوا نص الكلام، صحيح؟ الجملة مثلا من خمس كلمات يقول لك كلمة ونص، طب أنت هتفهم إيه؟ بالله عليك، فلازم حد يبين لك عشان تفهم. هما ممكن بينهم بعض يفهموا بعض، تيجي انت في النص ما انتش فاهم حاجه، زي ما مش هقول لك ايه هكه، اي هكه دي جمله كامله، انا قعدت سنه عايز اعرف ايه معنى هكه، اتريها معناها هكذا، هو اختصر، هو عنده يعرفوا بعض، زي بقول لك احنا بيقولوا كده مثل عندهم مش عارف ايه، نعرفوا بصل بعضينا ولا أقول لك احنا خضارة ونعرفه بصل بعضنا، خلاص كده. فهو ممكن يقول إشارة اللي معاه فاهم، إنما أنت لا تفهم، أنتش فاهم، صحيح؟ يبقى لازم حد يبين لك عشان تفهم، عشان إيه؟ تفهم. يبقى عشان يجي الخبر وأقبله لازم يكون بفصاحة وبيان عشان أفهمه. طيب الشرط الرابع أن الذي يأتي بالخبر يكون سليم القصد، سلامة القصد في نقل الأخبار، واضح؟ يبقى أنا عندي كم شرط؟ أربعة. طيب تعالوا كده نسمع القرآن ماذا يقول، كيف يصف ربنا ذاته. قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد، فالله أصدق القائلين سبحانه جل وعلا، هذه أول شرط. قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، هل هناك من يبين كالرب جل وعلا؟ قال تعالى وهو السميع العليم، عليم علمه بلا حدود، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يقول لك لو البحار بتاعت الدنيا دي مداد، المداد هو الحبر اللي بيوضع في القلم عشان يكتب، ماشي كده؟ القلم ده جواه ايه؟ أنبوب، صح؟ الأنبوب ده بداخله مداد، افتح لكم اوريكم، احنا عايزين نتكلم في الأسماء والصفات، فلازم كل حاجة تكون واضحة ولا ايه؟ يلا ان شاء الله لو خير بقى انت حرين. اهو بص كده الانبوب ده هيبان في الكاميرا، ده انبوب، الانبوب ده في الداخل فيه ايه؟ حبر مداد، لما يخلص القلم يكتب؟ لا، طول ما موجود القلم بيكتب، واضح؟ فشوف القرآن بيقرب ليك القضية، بيقول لك لو بحار الدنيا دي مداد حبر يعني ومالينا بها الأقلام وبدأنا نكتب كلمات الله أي علم الله عز وجل، تخلص البحار ولا تنفد كلمات الله وتوحد الله، لأنه العليم علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، الذي يخبر هو العليم، هذه الصفة الثالثة. نشوف سلامة القاف، قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. ما توحد الله، إله عظيم يريد لك الخير، يريد لك التوبة. إذن خبره يقبل ولا لا؟ فلما يجي يقول لك يد الله فوق أيديهم، ويجي يقول لك في حواره لإبليس قال يا إبليس وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ فبيثبت لنفسه إيه؟ صفة اليد. تاخد الخبر عن من؟ عن الله. ولا تقول لا ده مش المقصود اليد، إذا كان بيقول لك لما خلقت بيدي، من الذي قال؟ الله. وأنت لم ترى ربك والله ليس له شبيه، يبقى أنت بتشبه ليه؟ فهمت يا ابني؟ يبقى خد الخبر عن الله، له يد، نعم له يد كما أخبر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه. لما يجي يقول لك وجاء ربك والملك صفا صفا، من الذي أخبرك؟ الله. بيقول لك الله يجيء يوم القيامة للحساب، يبقى نثبت له إيه؟ المجيء، لأن الذي أخبرنا من؟ الله. ونحن لم نراه وليس له ند عشان نوصفه أو نشبهه، يبقى نثبت له ما أخبر. يجيء، نعم يجيء، كيف؟ لا يعلم ذلك إلا من؟ الله. فهمنا حاجة؟ فبكده تزيل الشبهات. الجماعة اللي هم عطلوا الصفات حبوا يهربوا من تشبيه الله بالخلق فوقعوا في التشبيه. انت معايا؟ لان هو لما جات له الصفات كده لو خذها من المخبر جل وعلا وصدق ما كانش وقع في الحرج، انما هو لما جات له الصفه اسفع المخلوق، يبقى هو اللي شبه مين؟ الله. لما قال له يد فرع على طول جه في دماغه وفي عقله ان كيد الانسان، فخاف قال لك لا، يبقى مش المقصود يد، امال ايه؟ ده قدرة أو إرادة. يبقى هو حاول ينزه الله عن التشبيه فوقع فين؟ في التشبيه. أنت اللي وقعت في التشبيه فعطلت الصفة، فعطلت إيه؟ نقول لك الله خالق وأنا مخلوق والخالق ليس كمثله شيء، يبقى أنا باخد عنه الخبر وأصدق بلا كيف، لأن الكيف لا يعلمه إلا من؟ الله عز وجل. كيفية اليد لا يعلمها إلا من؟ الله. لكن له يد حقيقية كما أخبر، كيف هي؟ لا يعلم ذلك إلا إيه؟ يبقى دي البصيرة في الأسماء والصفات، تسلم للخبر. طيب هل هناك من الخلق أعلم بمراد الحق من رسول الله؟ الإجابة لا، ده رسول الله. فلما يجي سيدنا النبي يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر ويقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، حتى يظهر الفجر، أو كما قال النبي. النبي أعلم بمراد الحق من غيره، فبيخبر أن الله ينزل، إذن نثبت له صفة إيه؟ النزول كل ليلة كما أخبر النبي. طب الكيف إزاي؟ لا يعلم ذلك إلا الله. ما تقولش نزول زي نزولي أنا، أنت مخلوق، نزولك أنت هبوط، إنما الخالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذلك الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى لما سألوه طب يا عم الشيخ قضية النزول في الثلث الآخر، عارفين المشارق مختلفة والتوقيت مختلفة، ممكن تلت الليل عندي دلوقتي عندي غير نهار. شوف الشبهة جت منين؟ ما هو دخل في نفس بتشبه الخالق بمين؟ بالمخلوق، ودي المشكلة الخطيرة. يا جماعة ده خالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فرحم الله قال النبي قال لكم في تلت الليل الايه؟ الآخر. عندك انت امتى تلت الليل الآخر؟ الآن، صح كده؟ يبقى الآن الله ينزل عندك. ما تقولش بقى غيري، انت مالك انت بغيرك، الله خالق، واضح كده؟ وصفات الخالق لا تقدر المخلوق، انت عندك انت زمن، ما توحد الله عز وجل خالق الزمن، الله لا يحده زمان سبحانه جل وعلا. فهمت يا ابني؟ يبقى تلت الليل عندي دلوقتي، يبقى الله ينزل الان عندي انا. ابدأ ادعي ربك واستغفر خالقك، واضح؟ فلا تقيس الخالق بمين؟ بالمخلوق. يبقى اوعى تجيلك شبهه في الاسماء والصفات. ولذلك منهج علماء السنه في الاسماء والصفات ايه؟ احفظ الجمله دي كده، اقرار مع امرار. شويه الشاي دول عسل ان شاء الله. اقرار مع امرار، نقر بالصفه ونثبتها وعارفين معناها، انما الكيف لا يعلمه الا ايه؟ الله. له يد كما اخبر، يضحك كما اخبر، يغضب كما اخبر، حيي كما اخبر، سبحانه جل وعلا ينزل الى السماء الدنيا كما اخبر، نزولا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وعشان كده قلت لك واقول ان الايه بتاع سوره الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيها رد على طائفتين من الفرق الضالة، أهل الأهواء والبدع. الفرقة الأولى الفرقة التي عطلت صفات الرب، اللي هي شبهت الرب بخلقه، عفوا المشبهة. مين المشبهة؟ اللي هم شبهوا الخالق بمين؟ بالمخلوق. فالقرآن يرد يقول لهم إيه؟ ليس كمثله شيء، فبيرد عليهم بيقطع عليهم السبيل، يعني الله لا يشبه الخلق، انتهى، يبقى أنتوا كلامكم كاذب. طيب الفرقة الثانية بقى اللي عطلت الصفات خالص، مالوش صفات، قوم أضاعوا ربهم. طب بتعبدوا من؟ يقول لك لا لون ولا ريح ولا طعم، ليس بالطويل ولا بالعريض، ليس له يد وليس له وجه. طب انتوا تعبدوا مين؟ هي احمد قول لهم تعبدوا مين؟ فهؤلاء قوم أضاعوا ربهم. فالقرآن بيرد عليهم وهو السميع البصير. سميع يعني ايه؟ له سمع، يبقى صفة السمع ثابتة للذات، وكمان تتضمن صفة السمع، ولا ايه؟ توحد الله، في حد سميع بلا سمع؟ ما هم قالوا كده، سميع بلا سمع. طب حلل انت اللغز ده بقى، ازاي سميع بلا سمع؟ هم بيقولوا كده، بصير بلا بصر. الله يا أخي، ولله المثل الأعلى، أنا وأنتم خلق من خلق من الله، جعل لنا سمعا وبصرا، ولا إيه؟ وانتوا عارفين أن البصر صفة كمال، صحيح؟ والسمع صفة كمال، ولله المثل الأعلى. إذا كان منحك أنت صفة بها كمالك، فتتهم ربك بالنقص والعجز، ينفع يا أحمد؟ ليس كمثله شيء سبحانه. أعطاك حياة وتنفي عنه الحياة، واضح؟ يبقى اوعى يجي لك أي شبهة في هذا الباب. تصف ربك بما وصف به ربك ذاته جل وعلا، وبما وصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بلا تعطيل وبلا تحريف وبلا تشبيه وبلا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، كلامكم كاذب، وهو السميع البصير رد على الذين عطلوا الصفة، يقول لهم كلامكم كاذب، لأن الله له صفات، صفة السمع، صفة البصر، ثم بقية الصفات المذكورة في القرآن وصحيح السنة. هي دي بقى اسمها البصيرة في الأسماء والصفات، تعصمك من الزلل، لأن البصيرة نور فين؟ فين؟ في القلب، خلاص، تعرف بها أسماء ربك وصفاته جل وعلا، فتؤمن حق الإيمان. قال وعقد هذا أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه كما أخبر. مستوي يعني إيه؟ مرتفع جل وعلا. وشفنا احنا الأثر في الدرس الماضي لما طلع أحد أئمة المعطلة على المنبر، فبدأ يقول إيه؟ كان الله ولم يكن العرش، أراد أن ينفي صفة العلو عن الله، فأحد الأئمة من علماء السنة جالس، الإمام الهمداني، فقال: يا أستاذ، دعك من العرش وخلقه، فإن الآثار به متوافرة. يعني القرآن اتكلم عن العرش وخلق العرش والسنة اتكلمت، ولكن دعني أسألك، أنا عايز أسألك عن حاجة تانية بقى اللي انت عمال تشير إليها. كيف يدفع المرء تلك الضرورة في قلبه إذا أراد أن يدعو الرب لحاجة؟ رفع يديه إلى السماء ونظر ببصره إلى السماء، فنزل صاحبنا وضع إيديه على رأسه وقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، وساب المنبر ونزل. معرفش يرد، يرد إزاي بالضبط؟ زي أحد أهل العلم المعاصرين، قيل إن أحدهم جاي نظره، وعندما جاءه الكلام ده مقرر، ده مهم جدا، التكرار مهم في الباب ده قوي عشان تثبت المفاهيم. فعايز ينظره في قضية العلو، فقعد معاه فبيقول له: شيخ الإسلام التيمية بتاعكم ده كافر، على طول كده. وفي ناس عندهم الكفر سهل، يعني كارت أحمر في أي وقت يطلعه لأي حد، مشكلة يعني عادي ولا على بال. طيب، فالشيخ كان فاطن يعني، فقال له: شيخ الإسلام كفره أناس كثيرون، الروافض كفروا وغلاة الصوفية كفروا، ولا إيه؟ صحيح ولا خطأ؟ فقال له: يعني شيخ الإسلام كفره أناس كثيرون، يعني مش ده موضوعنا، لماذا تكفره أنت؟ يعني في ناس أنت بتكفره ليه؟ قال: لأنه يقول بصفة العلو، بيثبت أن الرب مرتفع في السماء. يعني قال له: دعني أسألك سؤال. قال: سأل. قال له: عايز أسألك بربك، ينفع وإحنا ساجدين بدل ما نقول سبحان ربي الأعلى نقول سبحان ربي الأسفل؟ دم ربنا ملوش علو، صحيح؟ هو بيقوله في كل مكان، يعني تحت مننا ذاتا وصفات، ولا ايه؟ هو كلامهم كده. طب ينفع وانا ساجد بدل ما اقول سبحان ربي الاعلى اقول سبحان ربي الاسفل؟ خلاص كده ينفع؟ فصاحبنا دماغه لفت، قال: لا، دعني بقى افكر وابقى ارد عليك. جاله تاني يوم، قال: لا، ما ينفعش. قال له: ليه؟ قال له: لان الله تعالى يقول: سبح اسم ربك الأعلى. مش دي سورة في القرآن، سورة الأعلى بنقرأها ولا لا؟ ربنا بيقول لك ايه؟ سبح اسم ربك الأعلى. قال له: طب نقف هنا، صفة العلو الثابتة في الآية دي علو ذات وصفات ولا علو صفات دون ذات؟ ما انت لو قلت ما فيش علو ذات كفرت، ولا ايه؟ الله يقول لك سبحان رب سبح اسم ربك الأعلى، العلو يشمل الذات والصفات. فصاحبنا قعد كده يفكر وأقر، ثم تاب وأناب وترك ما كان عليه من باطل. يبقى شيخ الإسلام إيه؟ محق ولا لا؟ سبحان الله، أمر عجب. يا جماعة، الله يقول سبحان رب سبح اسم ربك الأعلى، صحيح؟ طيب، في سورة الملك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ هنعمل في الآية دي إيه؟ نوديها فين؟ طب بالله عليك، ننكرها؟ إن كذبنا بها كفرنا بالله الواحد. ده كلام رب، ده كلام الله، واضح؟ وبعدين أأمنتم من في السماء أي؟ الآية اللي بعدها برضه نفس التأكيد، حديث الجارية عند الإمام مسلم وغيره عليكم السلام. سألها النبي: يا أمة الله، أين الله؟ قالت: هو في السماء. قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مسلم، إنها مؤمنة، اعتقها فإنها إيه؟ مؤمنة. بلاش كده يا أخي، شوف حالك أنت، هب أنك ركبت مركب في البحر يا محمود من إيطاليا ورايح اسكندرية. ركبت قبل كده المركب؟
لا.
ليه يا محمود؟ بتخاف منه؟ بتخاف من الايه؟ صريح يجيب من الآخر. فلان ركب المركب من إيطاليا رايح اسكندرية. فلان. وهبة الجو اتقلب. المركب بدأت تكركب. المية عليت. المية دخلت جوه المركب. اوه بتنام. تلاقي الناس بيعملوا ايه؟ يبصوا فين؟ يا رب. تلاقي عينيهم فوق. يا رب. يا رب. الله. طب ما تقولوا تحت يا رب. ما نظروش تحت ليه؟ ياخد الفطرة بتقول لك الله له العلو. ما توحد الله. ايه وهو معكم اينما كنتم. ايوه معكم اينما كنتم بصفاته بعلمه بقدرته بسمعه. والدليل قال لموسى وهارون ايه؟ فاتئا اذهبا الى فرعون انني معكما ايه؟ اسمع وارى. اسمع وارى. فهمت حاجه؟ يبقى له العلو. يبقى لازم تؤمن ان ربك مستوى على عرشه كما اخبر. كيف الاستواء؟ لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. لكن أنا عندي عقيدة وإيمان أن الله مستوى فوق عرشه كما أخبر. والاستواء عندي بمعنى العلو والارتفاع والاستقرار. متوحد الله. فقال وعقد هذا أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه متكلما بأمره ونهيه سبحانه. القرآن ده كلام من؟ كلام الله يأمر وينهى سبحانه. بصيرا بحركات العالم علويه وسفليه. الله يا جماعة العرش عفوا الكون من عرشه إلى فرشه لا يغيب عن عين الله عز وجل ولا عن علمه وقدرته. لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن في كون الله إلا بأمر الله. والله يا جماعة لا يتحرك. يعني سبحان الله كنا كثيرا من نيجي نتكلم عن قضية القضاء والقدر نقول إخوة جملة بسيطة أوي. لما يا جماعة لا يخطو قدم عن قدم إلا بأمر الله. جلسة العملية خالص. الله خلقنا صحيح وخلق أعمالنا سبحانه جل وعلا وجعل لنا إرادة ومشيئة واختيارا وإرادتنا ومشيئتنا واختيارنا لا يخرج عن مشيئة الرب جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. متوحد الله. ولذلك في الأثر في الإسرائيليات لي النوع الذي قال فيه النبي حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. النوع ده الذي لا يصطدم مع قاعدة شرعية ولا يختلف مع العقل الصريح. هذا يسرد على سبيل الاستئناس. على سبيل ايه؟ الاستئناس. ان سيدنا سليمان عليه السلام مر على النهر يوما فرأى ضفدعا. عارفين الضفدع؟ عارفينها طبعا اللي مسيلمة الكذاب قال فيها قرآن. قال يا ضفدع يا ضفدعين نقي كما تنقين. مش عارف نصفك في الماء ونصفك في الطين. كل حالته طين ابن الايه. يقعد ينق كده الضفدع طول الليل. ها وخلي بالك نقيق الضفدع تسبيح. نقيق الضفدع تسبيح. لما تسمعه استحي على نفسه وقول سبحان الله. شوف الضفدع بيسبح الله وانا غافل عن الله. فانتبه. فالضفدع شاف سيدنا سليمان شاف الضفدع ياخد ورق التوت وينزل في النهر. سليمان عارف ان الضفدع ما بياكلش ورق ايه؟ التوت. طب بياخده ليه؟ فعايز يعرف سليمان القضيه دي ايه. فكلما مر عند النهر راى هذا المشهد الضفدع يروح طالع ياخد ورق توت ويروح نازل فين؟ في النهر. فاراد سليمان ان يعرف الخبر فسال ربه عز وجل ان يكشف له عن قاع النهر. طبعا سليمان الله تعالى كان سخر له أسباب الدنيا. كان ملكا نبيا عليه السلام
فكشف الله للنبي سليمان عن قاع النهر. شاف أمر عجب، شاف الضفدع ينزل في قاع النهر يقف أمام صخرة حجرة صماء فين؟ في قاع نهر، بعيدة عن أعين الناظرين، بعيدة عن الأسباب. سبحان الله، فين يا جماعة؟ في قاع نهر. الضفدع يقف قدام الصخرة كده، الصخرة تنفلق بأمر الله، يخرج من الصخرة دودة عمياء، الضفدع يطعم الدودة والدودة تسبح بحمد الله وتقول سبحان من يراني ويرزقني ولا ينساني، متوحد الله. فسبحان من رزق الدودة العمياء في جوف صخرة صماء في قاع نهر بعيد عن أعين الناظرين. يا الله، يبقى أنت تحزن على قضية رزق وتخاف على رزق؟ يا الله، من الرزاق؟ الله. ولذلك كان أحد قطاع الطريق، يعني بلطاجي، يعني يقتل ويسرق فبيقطع الطريق كالعادة، فسمع من يقرأ هذه الآية في قافلة من القوافل، هو عايز يسرق، فسمع من يقرأ قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ففزع هذا الرجل وقال إله عظيم يقسم، من الذي أغضب الرب حتى يقسم ويقسم على قضية الرزق؟ فتاب من ثوره وأصبح من أئمة الزاهدين. سمع آية بس فاهم الآية، الله يقسم على قضية الرزق، فمن الذي أغضب الرب حتى يقسم؟ إله يقسم لك على قضية الرزق عشان تطمئن. واضح؟ إذن الله يرى ولا يغيب عن بصره شيء، الله يسمع ولا يغيب عن سمعه شيء. واضح يا جماعة؟ فلازم يكون عندك يقين أن الله تعالى يرى سبحانه جل وعلا، بصيرا بحركات العالم علويه وسفليه وأشخاصه وذواته، سميعا لأصواتهم، رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم. يا الله، عرفت بقى قيمة الإيمان والعقيدة؟ بتخليك مطمئنا ثابت. نعم انت بشر قد تحزن، النبي كان يحزن ولا ايه؟ من كثرة الابتلاءات والهموم النبي كان يحزن، وينزل القرآن يواسي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، آيات كثيرة جدا فيها مواساه النبي. يا جماعة، لعلك باخع نفسك، كلمة باخع يعني هالك نفسك، النبي هيهلك نفسه من أجل هداية الناس، فينزل القرآن يقول له يعني تمهل، ما تقتلش نفسك، وبعدين قد نعلم أنه يضيق صدرك. الله أكبر. أحيانا في هموم الحياة والمشكلة تجد في ضيق، صحيح؟ وقد يأتيك الهم وقد يأتيك الغم ولا إيه؟ لكن سرعان ما تنتبه، عقيدة، إيمان. نعم، تحزن من أجل الناس، تحزن من أجل هداية الناس، تريد الخير للناس، من ده منهجك كمسلم. مسلم يعني عايز الخير لكل الناس، توصل الخير لكل الناس، فأحيانا تيجي تبذل الخير تجد صدر فتحزن. نعم، هذا الحزن في ميزان حسناتك، إنه من أجل الله ومن أجل توصيل الخير للناس. ولكن اثبت على الحق، لأن الله تعالى يسمع ويرى. يقول رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم. ولذلك في قصة بشير بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، عشان نعرف أثر الإيمان بالأسماء والصفات، في يوم من الأيام تزوج بزوجة ثانية فأنجب منها النعمان، صحابي الجليل النعمان ابن بشير بن سعد، أبوه صحابي وهو صحابي وأمه صحابي، شوف التكريم يا جماعة. المهم بشير أحب النعمان حبا شديدا، ابن نشأ في العبادة، نشأ في التوحيد، نشأ في الإسلام. المهم يا جماعة يعمل البشير، كان عنده حديقة بستان يعني، في يوم من الأيام كده جلس مع أم النعمان الزوجة الثانية، وقال يا أم النعمان إني عازم على أمر، أنا كده بفكر كده في موضوع. قالت ما هو؟ قال أريد أن أكتب حديقتي لابنك النعمان، أنا عايز أكتب الحديقة اللي عندي دي باسم إيه؟ النعمان ابنك. طبعا له زوجة تانية وله أبناء من الأولى، خلي بالك عشان نعرف أثر الإيمان بقى. ماذا قالت الزوجة المؤمنة؟ قالت لا والله حتى يشهد رسول الله. الله، شوف الضمير يا جماعة، ضمير يعلم أن الله رقيب، ما نظرتش للمال والدنيا وابني اكتب له بدل ما يضيع بعد موتك وممكن اخواته ياكلوه زي ما بيحصل في دنيا الناس دلوقتي، قد تدفع الزوجة زوجها للنار من اجل دنيا. بقول لك انت ايه، اكتب لي البيت باسمي عشان مش عايزة مشاكل بعد ما تموت. طب كتب لك البيت باسمك يا اخت، وفي ورثة قد يكون له اب وام لهم حق الميراث، له ابناء لهم حق الميراث، يضيع ده كله ويدخل النار. في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يظل الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيحيف في وصياته فيدخل النار. شوف الظلم في إلا الميراث، لأن الميراث ده فريضة من الله، اوعى تتدخل فيه تحرم ده وتعطي ده، إنه ليس من حقك أنت، الميراث فريضة من مين؟ من الله. شوف الزوجة المؤمنة عشان تعرف أثر الإيمان، يعني إيه إيمان؟ الإيمان يا جماعة تهون أمامه الدنيا بأموالها بمناصبها بزخارفها، لأن في إيمان في ضمير كما يسميه البعض. قالت لا والله حتى يشهد رسول الله. قال لا، طب نروح للنبي. طبعا البشير ما يعرفش الحب، الرجل بحب عايز يعمل خير لإيه؟ للنعمان، لكن ما أراد ظلما لأنه ما يعرفش الحب. نروح للنبي. راحوا للنبي، بدأ البشير يحكي الأمر للنبي. ماذا قال رسول الله؟ قال يا بشير قوما فاحتكم إلى غيري فإني لا أشهد على ظلم أبدا. بعد ما سألوا سؤالا، يا بشير أجعلت لكل ولدك مثلما جعلت للنعمان؟ قال لا يا رسول الله، ليس عندي غيرها. قال إذن اذهبا واحتكم إلى غيري فإني لا أشهد على ظلم أبدا. فعرف أن العمل ده ظلم فامتنع. شوف المرأة المؤمنة صادقة الإيمان ما فرحتش بدنيا مقبلة على ابنها أبدا، إنها تعلم أن في آخرة وفي حساب. النهاردة كلنا حقوق الناس في الدنيا، طب في الآخرة ماذا نقول لربنا؟ هنقول لله إيه؟ وقد ذهبت الدنيا. زي بعض الأزواج كده عايز يظلم زوجته، قول لها بريني، يضغط عليها ويقرفها عشان هي اللي تطلب الطلاق عشان ما يديهاش حقوقها. الله عليم، الله رقيب، الله سميع، الله بصير، الله حسيب. انت في الدنيا خدت مال، طب في الاخره في حساب، في ايه؟ حساب، وده اسمه ميزان بقى. ادي الايمان يا جماعه. علشان كده لما سئل الحسن ممن ازوج ابنتي، قال زوجها من صاحب الدين، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لن يظلمها، إنه يعلم إن في حساب، فما يقدرش يظلم فين؟ في الدنيا. شوف بقى المشهد الجميل ده بتاع الضمير ده والإيمان والمحرك. يقوم النعمان بن بشير يروي حديث عجيب جدا عن النبي، الله أكبر، حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، أو كما قال النبي. سبحان الله، حدثت معه قصة عجيبة وصغير، فلما يكبر ما يسمع من النبي غير حديث إيه؟ الحلال بين والحرام ويرويه، يقول لك حديث معروف كده بحديث النعمان بن بشير. هو له أحاديث أخرى لكن ده أخص حديث للنعمان. ماشي كده أقول لك حديث النعمان أعطيه بين تعرف الحلال بين والحرام بين. ده الضمير يا جماعة الله رقيب. فأدي أثر الإيمان بالعقيدة والأسماء والصفات. يقول رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم وأمر الممالك تحت تدبيره. الله. أحيانا كده الإنسان في الدنيا يعتقد أن حاكم ظالم أو متجبر له الأمر وله النهي ومسيطر, أن العقيدة عنده مشوشة مش فاهم. سبحان الله. أشوف ربنا قال إيه, أن من علامات غضب الله على قرية من القرى قال أمرنا مترفيها, قرئت بالشدة وقرئت أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يقول العلماء لهم تأويلات في الآية دي, بعضهم يقول أمرنا أي جعلناهم أمراء, جعلناهم أمراء فيحكمون بالظلم والجور فيكون سببا في الهلاك. وبعضهم قال لا, أمرنا مترفيها أي بلغناهم الشرع وأقمنا عليهم الحجج فما استمعوا وما استجابوا بل تمادوا في الصد عن سبيل الله فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. ما توحد الله, يبقى ربك بيمهل 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 ولكن لا يهمل. احفظ ده كويس, لأن تدبير الممالك بأمر من؟ بأمر الله. كل يوم هو في شأن. قال العلماء يرفع أقواما ويخفض آخرين. عشان كده في ظل اللي بيسموه الربيع العربي ده, ها مش بيسموه الربيع العربي, ياما جبابرة كانوا على العروش صحيح, بيأمروا وبينهوا صحيح, يقتلون ويسفكون الدماء, وبعدين راحوا فين؟ بعضهم مش عارفين فين قبره كمان. سبحان الله. فين الدفن؟ مش معروف صحيح. وكان مسمي نفسه ملك الملوك. ومن هو ملك الملوك؟ الله سبحانه جل وعلا. والتاني بقاله سنتين نايم على سرير المرض, قول بيمثل, حتى وإن كان بيمثل فهو ده اللي كان بيؤمر وينهى. عشان نقول لك تدبير الممالك بيد من؟ بيد الله. يرفع أقواما ويخفض آخرين. بس احنا نتعلم الدرس ونتعظ ونعتبر. بس مين اللي بيعتبر؟ من يخشى, مش اي حد يا جماعة. عشان ما تتعجبش بعض الناس كده قد يرى الآيات ولا على باله, لان يا جماعة من الذي يعتبر ويتعظ؟ اللي بيخشى الله فقط, اللي عنده بصيص ايمان في داخل القلب نور الايمان بيدفعه ويعتبر وينتبه, انما غيره ما بي ولا على باله. اذن امر تدبير الممالك بامر الله سبحانه. ولذلك قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ما توحد الله, إيمان يقين. وأمر الممالك تحت تدبيره نازل من عنده وصاعد إليه. الله أكبر. وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره. الله. الملك ينفذ الأوامر في أقطار الممالك موصوفا بصفات الكمال سبحانه وجل وعلا, منعوتا بنعوت الجلال, منزها عن العيوب والنقائص والمثال. فهو كما وصف نفسه في كتابه وفوق ما يصفه به خلقه, حي لا يموت, قيوم لا ينام, عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض, بصير يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. الله، شوف اللغات المختلفة كده، واحد بيدعو بالألماني، واحد بالإنجليش، واحد بالفرنسية، واحد باللغة العربية، واحد بالهدرة الجزائرية، واحد بالهدرة المغربية، ولا إيه؟ واحد باللهجة السواحلية، واحد باللهجة الباكستانية كيهالي، سبحان الله، سبحان الخالق، يسمع هذا كله وعلى تفنن الحاجات. حضرتك محمود تاجر سيارات، يا رب فرج ويجيز، وعايز سيارتين كده مرسيدس حلوين، واحد ثاني يا رب انا عايز حمار اعمل بيه، كل واحد له دبة، واحد ثالث بس عايز يعني 10 يورو يعمل بيها تيكت يوصل مش عارف فين، تضحك على ايه؟ واحد ثالث عايز سندوتش كباب، فين صاحبنا بتاع الكباب؟ بيترجم اهو، كل هذا اقول لك يا سندوتش دونر حلو قوي، شكرا، ما عندوش تطلعات، هو اخره كده سندوتش دونر ب3 يورو، ويا سلام لو من عندي باي بابا. سبحان الله. واحد تاني يا رب ارزقني الخشوع في الصلاة، يا رب يا رب فرج كرب، يا رب ادي الهم، واحد رابع يا رب الأمة، يا رب ارفع الكرب عن الأمة، شوف كل يدعو والله يسمع للجميع. سبحانه، نتوحد الله عشان نعمل ذا الأحمق كما ذكر ابن القيم في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين. أحمق بيقول لك أحمر، أحمق راح يحج، أحمق يعني غبي، زي بعض بيت سموه بليد، يعني دماغه على قده ما بيفهمش، فبيقول لك راح يحج، فدخل بيت الله الحرام، فكان لسه هو لوحده داخل كده، ودخل عشان يطوف، فنظر خلفه لقى ناس كتير جايين ورا منه، فصاحبنا يعمل ايه؟ رفع ايديه للسماء، اللهم اغفر لي قبل ان يداهمك الناس. يا ابن الايه؟ قال يعني خايف لحسن ما يلاقيش، الناس هيجوا كتير فمش هيعرف يدعي، غبي طبعا. حاجه تضحك صحيح، ده في الحديث يا جماعه، لو ان انسكم وجنكم وأولكم وآخركم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ها ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم. ما توحد الله، عارف الإبرة حديد دي حطها في البحر هتاخد ايه؟ قطرة 2-3. ما توحد الله، لو الكون كله اجتمع بما فيه ومن فيه وسأل الرب الجليل وأعطى كل حاجته ما نقص من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا وصل إيه؟ في اليم. ولذلك في الآثر يقول لك بني إسرائيل راحوا سيدنا موسى عليه السلام قالوا يا موسى هل عطاء ربك ينفد؟ دماغكم شغالة، الناس دي داخلين في كل حاجة فيها شبهة ما بيقفوش. هل عطاء ربك ينفد؟ يعني العطاء بيخلص؟ فكلم الله كلمة قال يا موسى مرهم أن يشعلوا نارا، هذا يعني قرب الأفهام البليدة دي، قال لهم ولعوا نار، راحوا ولعوا نار كده عملوا شعلة، عارف الشعلة؟ قال لهم ثم مرهم أن يشعلوا من هذه الشعلة نيرانا كثيرا ثم سألهم هل نفدت الشعلة بالأخذ منها أم لا. تعال هنجيب شعلة ونولع منها 1000 شعلة تخلص، شعلة شغالة ولع وتعالى ولعت وما شغالة صحيح؟ قال فكذلك عطاء ربك لا ينفد أبدا. ما توحد الله، ده بس مثال يقرب لأصحاب الفهم الإيه؟ سبحانه جل وعلا يرزقك مع كل نفس يخرج منك ويدخل. سبحانه، شوف الأرزاق اللي انتوا فيها الآن، ما دي أرزاق بتنزل عليكم يا جماعة، أيوة والله، العلم ده رزق، مجلس الإيمان ده رزق، النظر في وجوه الصالحين دول رزق، جلوسك في المسجد ده رزق، والله يا جماعة أناس كثيرون اتحرموا من هذا الخير، والله الآن الملائكة بتنزل والسكينة حوالين منكم يا جماعة، والله العظيم والرحمات بتنزل عليكم، والله بعقد الهاء لن يقوم قائم من هذا المجلس إلا وقد غفر الله له ذنبه. والله لو خرجت من المسجد بعد الدرس وأقسمت بالله أنك كنت في الجنة فأنت صادق، فأنت صادق، لأن النبي قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، أو كما قال النبي. فأنتم الآن في الجنة، هي دي جنة الدنيا يا جماعة اللي قال عنها ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها الأنس بالله وتوحيد الله وذكر الله عز وجل. وانتوا الآن فين؟ في الأنس بالله وذكر الله. قال الله قال رسوله، نتكلم عن صفات الجلال ونعوت الكمال الواجبة لله رب العالمين، فأنتم في جنة الله تعالى. فنسأل الله تعالى كما أدخلنا جنته في الدنيا ألا يحرمنا الفردوس الأعلى في الآخرة. اللهم آمين، اللهم آمين. قال تمت كلماته صدقا وعدلا، وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا سبحانه جل وعلا، وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا، ووسعت الخليقة أفعاله عدلا وحكمة وإحسانا وفضلا، له الخلق والأمر، وله النعمة والفضل، وله الملك والحمد، وله الثناء والمجد. أخي فكر كيف كتب شيخ الإسلام الثاني ابن القيم هذا الكلام. الله أكبر، شوف الإيمان المحرك، شوف البصيرة، تقرأ جملة تتعجب كيف كتبها وكيف سطرها. إنه الفتح من الله عز وجل بالإخلاص والتجرد لله. عشان كده أقول لطالب العلم إن أردت فضلا وزيادة في العلم تجرد لربك عز وجل وأخلص واجتهد، ربنا يفتح عليك فتوح العارفين. شوف العلامة ابن القيم ماذا يكتب وماذا يقول. طبعا هذا كلام يعني كلام إيمان، يقول له الخلق والأمر، وله النعمة والفضل، وله الملك والحمد، وله الثناء والمجد، أول ليس قبله شيء سبحانه، وآخر ليس بعده شيء، ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء، أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد، ولذلك كانت حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، ونعوته كلها نعوت جلال، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. كل شيء من مخلوقاته دال عليه. والله يا أخي أنت خير دليل على الله، أنت خير دليل على الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ أنت محتاج أدلة عشان إيه؟ ده الكون كله دليل على الخالق جل وعلا سبحانه. كل شيء من مخلوقاته دل عليه، ومرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه، لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولا ترك الإنسان سدى عاطلا، بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته، وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته. تعرف إلى عباده بأنواع التعريفات سبحانه، وصرف لهم الآيات، وصرف لهم الآيات، ونوع لهم الدلالات، ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب، ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب، فأتم نعمه السابغة، وأقام عليهم حجته البالغة، أفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه. فتوحد الله سبحانك، إله عظيم، يعصيك العصاة والمذنبون، وتحلم وتصفح وتعفو وتغفر، وتقبل التوبة عن التائبين، وتعفو عن المسيئين. سبحانك وتفاوت الناس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمها والعلم بفساد الشبه المخالفة لحقائقها، وتجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام الباطل المذموم الذي ذمه السلف. يا جماعة، كل من اتبع هواه ابتعد عن مولاه سبحانه جل وعلا. اللي يتبع الهوى ولا يسلك سبيل الهدى لا يلومن إلا نفسه، لأن الله خلقك وأعدك وأمدك ورزقك، سخر لك كل شيء وأمدك بكل شيء، ولم يطلب منك إلا أمرا واحدا، أن تتجرد في العبودية له جل وعلا. وعبوديتك لك أنت، خيرها يعود عليك أنت، فالله جل وعلا غني، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين سبحانه والغني. حقق العبودية يا عبد الله، نق قلبك لربك عز وجل، وأحسن إلى خلق الله، وإياك والغل والكراهية، إياك والبغضاء، إياك والعداوة، لأن من صفات الأمم قبلنا ممن ابتعدوا عن الحق وصاروا خلف الشيطان والنفس والهوى والدنيا، فامتلئت قلوبهم بالعداوة والشحناء والبغضاء، أمر عجب. فأن تصل هذه الصفات القبيحة إلى المسلمين أمر لا يحتمل، وذا تراه في المسجد الواحد سبحان الله نفوس عجيبة. والله هذه النفوس التي ابتعدت عن الحق واتبعت الهوى، هناك نار أعدها الله تعالى يحطم بعضها بعضا، تأكل أصحاب الغل والحق، لأن الجزاء من جنس العمل، استهوتهم الأهواء فأبعدتهم عن ربهم وأبعدتهم عن الإحسان لإخوانهم، بل جعلتهم نارا تتوقف في دنيا الناس تنشر الشر والفساد وتحب العداوة والبغضاء وتسعى إليها، فأعد الله لهم نارا يحطم بعضها بعضا ويأكل بعضها بعضا، لأن الجزاء من جنس العمل. لذا قال عز من قائل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. انظروا إلى دقة اللفظة القرآنية، زحزح، وكأن النار تشده وتجذبه إليها. نعم، لأن المعصية في الدنيا كانت لها جاذبية، حب الغيبة له جاذبية، حب الطعن في الناس له جاذبية، يتسامر بالخوض في أعراض الناس وشق صفوف المسلمين، يطعن في هذا ويأكل لحم هذا وعرض هذا، كانت له حلاوة في ذلك. فإذا بالجزاء من جنس العمل، كما أن المعصية لها جاذبية في الدنيا، فإن النار لها جاذبية يوم القيامة، نسأل الله السلامة عباد الله. قال: وتجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام الباطل المذموم الذي ذمه السلف لجهلهم بالنصوص ومعانيها، مش فاهمين نصوص القرآن ولا نصوص السنة وإن كانوا يحفظونها، فبعضهم إن تكلمت معه يكلمك بالآية ويكلمك بالحديث، ولكن الفهم بعيد عن الآية والحديث، فالقضية ليست قضية حفظ نصوص، إنما فهم للنصوص وعمل وتطبيق. قال: وتمكن الشبه الباطلة من قلوبهم. وإذا تأملت حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم رأيتهم أتم بصيرة منهم، ممكن تجد عوام من الناس أتم بصيرة. الرجل البسيط اللي قاعد في الغيب بيحرس الأرض ده وقلبه سليم ونقي زي الأرض اللي بيحرسها، تديها البذرة تدي لك شجرة وثمرة، إيمانه عظيم لأنه سالم النفس، بخلاف أناس نسأل الله السلامة تجد قلوبهم قلوب الثعالب الماكرة، لا يشكرون جميلا ولا يسترون قبيحا. ومنهج سلف الأمة ذكر الجميل وستر القبيح. المؤمن يذكر الجميل، يذكر الخير وينميه، ويستر القبيح. ابتلين بأناس يظهرون القبيح وينكرون الجميل، فنسأل الله لهم الهداية وأن يبصرهم بعيبهم، وأن يعودوا للصف المسلم، وأن يعلموا أن الدنيا إلى زوال، الدنيا ثانية، هي أيام ولحظات، وغدا لقاء مع رب الأرض والسماوات. نسأل الله السلامة عباد الله. قال: رأيتهم أتم بصيرة منهم وأقوى إيمانا وأعظم تسليما للوحي وانقيادا للحق. بهذا القدر إخوتاه أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نقف مع المرتبة الثانية من البصيرة، وهي البصيرة في الأمر والنهي. انتظرونا في الأسبوع القادم إن قدر بقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.